فإن شكر النعمة أن يعلموا الناس. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الكرام الأحباب، أنا أريد أن أحرمكم من هذا اللقاء الذي اشتقنا إليه طويلا طويلا، وهو باكورة اللقاءات بإذن الله جل وعلا بعد الفتح في هذا المكان المبارك مع فضيلة الشيخ الذي علمنا الأدب، ونقولها والله بصدق، الذي علمنا الأدب وعلمنا الزهد وعلمنا التواضع، كما ثبت الإيمان في قلوبنا والعقيدة في نفوسنا مع شيخنا المبارك الحبيب إلى قلوبنا جميعا فضيلة الشيخ نشأة محمد أحمد. فأصلي بينكم وبينه وأسأل الله تعالى أن يرزقه السداد وأن يفتح بينه وبين قومه بالحق وأن ينشر دعوته في العالمين، إنه لذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بهذه المنة، المنة العظمى التي عشناها أياما. وأقول المنة، فالمتدبر البصير يدرك حقيقة الأمر، فما حدث في هذه الآونة ليس إلا محض منة. فالتمكين في القرآن الكريم، وهذا ما علمنا في جل ما تعلمناه علماؤنا، لا تأتى إلا إذا كان الناس للتمكين أهلا، لقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولقوله تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخوف عيد، ولقوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه النصوص كلها دلت على أن التمكين لا يتأتى إلا لمن كان للتمكين أهله. أما ما عشناه فخلاف ذلك، فواقعنا منذ شهرين كان يشهد بالعكس. الأمم التي هلكت على مر العصور بمعصية واحدة تباد أمة كما ذكر سلفنا، بل كما نص قرآن ربنا: فأمة لوط باللواط هلكت، وأمة شعيب بنقص المكيال والميزان هلكت. وواقع أمتنا قبل قيام الثورة يشهد بما هو أشد، لا أقول معصية، بل في الأمة جل المعاصي اجتمعت. رحم الله شيخنا الشيخ السابق قبل موته قال عبارة عجيبة: قال أمتنا الآن أشبه ما تكون بأمة الأبالسة، كما قال عنهم تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، فرق وجماعات في كل المعاصي. فلو تدبرت الأمر لوجدت لكل معصية في الأمة أهلا. إن أردت أن تستخرج من أمتنا في مصر أمة من الزنا لوجدت، أمة من الشواذ لوجدت، أمة من المرابين لوجدت، أمة من الظالمين لوجدت، أمة من المجرمين لوجدت. أو هذا الواقع يوحي بأهلية الأمة للتمكين؟ لكنني استعرضت كتاب ربي فعجبت لوحي الله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لم يدع شاردة ولا واردة إلا شفى صدور الأمة فيها ببيان. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فاستعرضت كتاب ربي فذهلت أن هناك سورة أخرى عز من يذكرها للتمكين في القرآن وردت، لم يذكر الله فيها أهلية الناس للتمكين، بل العكس، ذكر فيها أهلية الظالمين للتدمير. أهلية الظالمين للتدمير. أما أهل التمكين فهم فرقة من المستضعفين من لا طاقة لهم بتمكين. وقد وردت هذه السورة في سورة القصص، وهي سورة عجيبة في نظمها وسياقها. بدأها تعالى بقوله تعالى: طاسيم، تلك آيات الكتاب المبين. وعلى غير عادة القرآن في القصص، ففي كل القصص يقول تعالى: نقص عليك نقص عليك نقص عليك، إلا هذا الموضع قال: نتلو عليك. تلاوة أمر يستحق الوقوف أمامه، فليس مجرد قصة عارضة، بل وحي متلو، حقائق ودقائق وتدبير وتقدير للعليم القدير تحار العقول أمامه. نتلو عليه من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، هذه كارثته. علا، ما سبب علوه؟ مرض قلبي بسيط، بسيط في نظر الناس، أقول بسيط في نظر الناس، عظيم في ميزان رب الناس الكبر. ولذا شخص الله الداء حين ملأ قلب فرعون واقتدى به قومه واقتدى به جنده، كل القيادات السياسية، كل القيادات الأمنية. ولذا يقول تعالى عن ذلك: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. تشخيص للداء، للداء الذي كان سبب في نزول البلاء، سبب العسكري عنده والضابط والوزير والسفير، الكل ينظر للناس باحتقار، لشعبه، لأهله، لأمته، لمن قوته من جهده، هو لا يعمل بيده. كل هؤلاء أصلا في وظائف أخواننا الشارع جعلها وظائف خدمية، وكسبه وقوته من الضرائب المسلوبة والمأخوذة من جيوب العباد. من احتقروهم، من استكبروا عليهم، من تعالوا عليهم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، والآفة الأشد، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. والربط عزيز مرض عند الناس بسيط، إيه يعني لما تعالى؟ كانوا بيعلموا هذا في الشرطة، قلوا أنت فوق الناس، أنت من جنس غير جنس الناس، بص لفوق والناس تحت. ربي القوم على هذا، ونسي هؤلاء أن هذا الجر كان سببا في تحويل طاووس العباد لألعن العباد. إبليس كان يسمى طاووس العباد، وبسبب الكبر صار ألعن العباد. الكبر مرض قليله بلاء وكثيره هلاك. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من مات وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر حرم الله عليه الجنة. أقول حتى نصل لحل الحلول، داء قاتل الناس عنه في غيبة، قد يعتري أحدنا في نفسه، قد يعترج في لحظة قلبه، فليعلم أنه ما من داء يلزمنا محاربته كداء الشرك. وهل حرم إبليس الجنان إلا بسبب الكبر؟ بعد أن كان طاووسا للعباد، بعد أن كان بين الملائكة يعبد رب العباد، صار إلى أسفل السافلين، صار ألعن الملاعين بالكبر. بالكبر. وكيف لا ورب العباد يقول في حديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن شاركني فيهما أدخلته ناري ولو بالي. نحن أمام كارثة، كارثة أخلاقية، أن تتحول فئة منا قوتها من أكتاف أمتهم لأعداء لأمتهم، لحرب على أمتهم، لمتعالين على أمتهم، كارثة. هذا ما وقع فيه فرعون ووقع فيه جنوده. ولما قلت على جنوده تشمل من الوزير إلى الغفير. كارثة الأمة. والكارثة الثانية: ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. بنشخص الدابس. فما ارتاب في لقاء رب الأرباب أحد واستقام له سلوك مع أحد. أبدا أبدا. التكذيب بالآخرة يترتب عليه فقدان الضمير، فقدان الوازع المانع من العصيان. فإذا انتفى الوازع فتصور كل سوء الخلائق، سوء الأخلاق. ولذا توعد الله بهذا في القرآن الكريم. في القرآن الكريم حذر في سورة المطففين التي بدأها بهذا الوعيد الشديد: ويل للمطففين. والتطفيف كما يقول الإمام القرطبي ليس في المكيال والميزان وحده، بل التطفيف حتى في الأخلاق. من ينكر على المتكبر كبره وهو على غيره يتكبر يسمى مطفف. من ينكر على المخطئ خطأه ولنفسه يحله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. عايز الناس تعذروا في كل شيء ولا يعذر أحدا في شيء. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فجعل الدواء من كل داء اليقين بلقاء رب الأرباب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنهم الأن مشدد هنا، وظن إذا جاءت بعدها أن المخففة عنت غلبة الظن، فإن جاءت بعدها أن المثقلة عنت اليقين. ألا يظن أولئك أي ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين إيه؟ يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فجعل المكذب بيوم الدين يقينا معتد أثيم، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، فما كذب بيوم الدين أحد إلا وعلى العباد اعتدى وفي الإثم انغمس. متوقعين إيه؟ ابتلوا بأكبر آفتين، الكبر والريبة في اللقاء. هذه آفة الأمة. نبشخص يا إخواننا ده لنصل من خلاله الدواء، فما لم نضع أيدينا على دائنا فكيف نداويه؟ هذا داء الأم. أقول هذا داء قد يقع فيه بعضنا، ليعلم كل من ابتلي بهذا الداء أن مصيره مصير من صار إلى هذا المصير، والنهاية ليست بعيدة، النهاية ليست بعيدة. فرعون كان هذا سبب هلاكه. إن فرعون علا في الأرض. العلو الكبر وصل إيه؟ العبث بالخلق، لا يعرف لأحد الحق، حق لا يعرف حق. والحقوق التي تكفل بها علام الغيوب لجميع عباده هي التي دار حولها حكمه وتشريعه. فكل شرع الله مداره حول حفظ الحقوق الشرعية الخمسة أو المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان كائنا من كان، مسلم يهودي نصراني، مدام عاش في كنف المسلمين لزم على الأمة حفظ مصالح الشرعية الخمسة: نفسه ودينه وعقله وعرضه وماله. خلي بالك، مصالح شرعية خمسة، كل أحكام الفقه حولها دارت، جعلها الله حقوقا للعباد عند جميع العباد من استثناء من اعتدى على واحدة عد معتد أثيم. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. وخلي بالنا، معصية العبد في جنب ربه تجبها تغفرها التوبة بشروطها الثلاثة: من ندم واستغفار وعزم على عدم العود وإقلاع بالفعل. أما الخوض والوقوع في حقوق العباد فشروط التوبة فيها لا تكفي، بل يلزم كل معتد أن يرد الحق لصاحبه. فلا تقبل توبة فيما أخطأ فيه العبد في حق عبد من عباد الله إلا برد المظلمة أو استبراء صاحبها. عفو عفو ولعظم هذا الأمر كان أول ما يقضى فيه يوم القيامة قبل أن يستوفي الرحمن حقه من عباده يستوفي حقوق العباد. لذا قال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، الحقوق، الحقوق، قبل أن يوزن للعبد أعماله، حسناته بخيرها وسيئاته بخيرها، يقطع ليوفي، ولا شيء لديه يوم القيامة به يوفي، لا مال ولا جاه ولا سلطان، بل الوفاة هناك، بل الوفاء هناك من حسناتك بالحسنات والسيئات. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة. ومعنى أنه أتى بصلاة يبقى صلاة صحيحة، صلاة مقبولة، أداها بكمالها كمال من غير إقصار. من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أدى أركان الإسلام كأحسن ما يكون الأداء حتى قبل، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته وطرح في النار. خلي بالنا مسألة في منتهى الخطورة أن تأتي بجبال من الحسنات وبسبب تعديك على حقوق العباد تسلب حسناتك لغيرك. أي كارثة يوم القيامة تقع للعبد أعظم من هذه الكارثة؟ عبد صلى وصام وزكى وحج ولله قام، أتى جبال من الحسنات وفي لحظة تنقل منه لغيره، أي كارثة أعظم من هذه الكارثة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ما الذي دعا الناس؟ هذه كارثة الكوارث، بل بلية البلايا. فكيف بمن استحل الدماء واستباح القتل؟ قتل، إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل يا إخواني. لذا تكفل الشرع بحفظ دماء العباد، وهذه مصالح الشرع الخمسة، بل حرم القتل حتى مع الإكراه الملجأ. أجمع علماء المسلمين على أنه لا إكراه في القتل البت. ما تجيش تقول الأمر صدر وأنا عبد المأمور ولا طاقة لي برد الأمر سأقتل. أجمع الفقهاء على أن الإكراه في القتل لا يجوز بحال، فليست الروح التي تزهقها روحك بأحق الحياة منها، بل هي روح زكية، بقاؤها عليك فريضة والحفاظ عليها دين. وإذا خيرت بين الأمرين فأنت تملك نفسك ولا تملك نفس غيرك. قتلك بالإكراه شهادة، وقتلك لغيرك جريمة قد لا تغفر لك البتة. حتى قال ابن عباس لعظم هذا الأمر وهو حبر الأمة وترجمان القرآن لما تلا الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه طردهم رحمته تماما وأعد له عذابا عظيما، قال كيف يجعل الله هذه العقوبات الخمسة لقاتل النفس ويظن أحدا أن له توبة؟ كارثة، كارثة، بل أم الكوارث. إذن ندرك نحن أمام أمر في منتهى الخطورة. ولذلك يا أخواننا خلي بالنا، الشيء الوحيد الذي لم يفرط الشرع فيه لحظة النفس، النفس، نفس المسلم لو قتل لا تذهب هدرا البتة أيا كان ظرف القاتل. ولذا قسم الشارع القتل لأربع صور: قتل عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ. خلي بالنا نوضح الكلام ده لأن الناس مغيبة عن هذا. قتل العمد أن يقتله بآلة تقتل عادة، كل الفقهاء قالوا ما دام آلة تقتل عادة لم يلتفتوا لظرف القاتل بحال، لا تقول لي بكره ولا غير بكره، يستويان في حكم قتل العمد أن يقتل بآلة تقتل عادة، رصاص، سيف، مدفع، دبابة. قالوا وحكم القاتل العمد حقان أزهقهما، حق الله في الروح وحق أهل القتيل، سموه حق ولي الدم، حق ولي الدم. فحق الله عليه أن يقدم لله روحا مكان التي أزهقت فيعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ده حق الله. حق ولي الدم في القتل العمد أن يقاد القاتل، يأتي بكفنه ويسلم لولي الدم نفسه، لا تقبل منه توبة إلا بهذا. وولي الدم على خيار، إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية منه وإن شاء عفى عنه. ودية المسلم 100 ناقة، والناقة دلوقتي أقل سعر لها كم؟ 6000. 6000 في 100 600,000 جنيه على أقل تقدير، بعض العلماء وصلها 1,000,000. دية المسلم، دية المسلم. خلي بالنا النصراني له نصفها، واليهودي الكتابي الذم عموما برضه مسألة مش سهلة. فإخواننا نعي هذا في حال العمد. ثم المرتبة الثانية أو الحالة الثانية شبه العمد، أن يقتله بآلة لا تقتل عادة، يضربه بعصا مات، يقول لك العصا سبب الموت، هي لا تقتل عادة لكنه حال ضربه بها مات. قال هذا يسمى قتل شبه عمد، شبه عمد. حق الله باقي، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين. طب حق ولي الدم ينزل، لا يمكن من قتله فلا يقال، لكن لولي الدم إما الدية وإما العفو، والدية في الحالتين تلزم القاتل في حال العمد وشبه العمد. الحالة الثالثة قتل الخطأ، ألا يقصد، واحد ماشي بسيارة واحد طلع له فجأة، هتقول له هو اللي غلطان بس انت راكب السيارة وكانك تفرمل دهسته، اسمه قتل خطأ. واحد حدف رصاصه في الهواء لكنها لما نزلت على الأرض أصابت رجلا لا يقصده ولا يعنيه، قتل خطأ. في أي حالة دية المسلم لا تذهب هدر أبدا، وروحه لا تذهب هدر أبدا أبدا أبدا. فالقتل الخطأ حق الله باقي، العتق أو الصيام، وحق ولي الدم باقي، الدية أو العفو. لكن في حال الخطأ الدية لا يلزم بها القاتل، تلزم بها عاقلته، والشرع سماها ايه؟ عاقلة. العاقل يعني ايه؟ اللي بتعمل له عقال، اللي بتربطه، اللي بتكثفه، اللي تعيبه على نفسك. العاقلة هي العائلة، عيلته، اخواته، وابوه، واجداده، وعمامه، واولاد عمومته كلهم، يجمع ديته تقسط عليهم على 3 سنوات. طب عقلته ليه؟ عشان يلموه لا يخطئ ثانية، يأخذوا على يده ليعينوه على نفسه إن كانت نفسه ضعيفة. فالدية تلزم بها العاقلة في حال القتل خطأ. النوع الرابع وده الأعجب، شبه الخطأ. يعني شبه الخطأ يعني هو تسبب به بسبب بعيد في ظهر الأمر، لكن الشارع ألزمه بالدية حتى لا تذهب روح المسلم هدر. قالوا مثال ذلك، لو أن رجلا أعلى صارع أو صوته وآخر على الأرض، فصرخ الذي في الأرض يا فلان، فاهتز من الصرخة فسقط، تلزم الصارخ ديته، دمه مش روح هدر أبد. عشان نعرف خطورة الدماء يا إخواننا، مسألة مش هينة. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وصلته أخبار عن جماعة من الصحابة أن امرأة أيم، أي لا زوج لها، حملت من سفاح، من زن اللي في بطنها، هذا إيه؟ ابن زن. فاستدعاها عمر ليحقق معها من الرعب. خلي بالنا، لأن الاستدعاء نفسه نوع من الإرهاب. خلي بالك، الاستدعاء في الشرع نوع من الإرهاب، مش نبقى احنا الإرهابيين. اللي استدعانا واللي حقق معانا واللي عذبنا، كل هذا يسمى في الشرع إرهاب. لما استدعاها عمر من الرهبة أسقطت جنينها، فأرسل عمر لعلي: ما الحكم يا قاضي الأمة؟ قال: يلزمك ديته يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: أرهبتها فأسقطت. أرهبتها فأسقطت، والولد لا ذنب له، وديته في عنقك. قال: كم ديته؟ قال: غرة 10 جمال. قال: علي أم على عاقلتي؟ قال: بل على عاقلتك. قال: أبلغ بني عدي فليجمع الهدي. فجمع الهدي. إذا ندرك ده ابن زنا أخوان، يعني في ميزان الناس لا وزن له، لكنها روح نفست، روح سرت، صارت لها حياة، صار حي، صار له علينا حق، وإن كان ابن زنا الشارع تكفل به. فألزم أمير المؤمنين بديته بسبب أنه أرهب أمه فأسقطته. وضحت؟ لعظم هذا الأمر كان للحقوق ميزان شرعي دقيق دقيق. لو علمه الناس ما تجرأ أحد على أحد، وما رفع أحد يده على أحد. لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو دون ذلك بكثير. نهى أن يفزع المسلم أخاه ولو دعابة، برفع عصا أو برفع سيف. ترفع عليه العصا مساح، يعد هذا إرهاب محرم شرعا. فما بالك باللي جايب خيول وجمال وعمل موقعة الجحش. نسأل الله العفو والعافية. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ العشاء خلاص؟ نحن لسه ما لحقناش نقول حاجة. في الله، حفظ الله المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان. أولها النفس، ورأينا كيف صانها. ثانيها العقل، مسألة في منتهى الخطورة، مسألة في منتهى الخطورة. الشارع وهب كل إنسان منا العقل بعد ميلاده. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا طاقة لكم على التحصيل، ثم أعطاكم آلة التحصيل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، موضع التعقل في الإنسان، لعلكم تشكرون. فالهدف من هذه النعم أن نشكر المنعم، والشكر ليس قول، إنما الشكر كما قال سلفنا عمل. قال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وشكر النعمة أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أمر ونهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد شكرت نعمته، لعلكم تشكرون. وفي الآية الأخرى قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالغاية الشكر، والواقع ندرة الشكر. ندرك الجمع بالنصوص مهم، وفهم النصوص المجتمع مهم. رب العباد صان العقل وأعطى له كامل الحرية، ثم له الاختيار، لأن تبعات عمله لن يتحملها يوم القيامة غيره. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هذكر منها مسألة واحدة فقط في حفظ العقل. فقهاؤنا ذكروا مسألة عجيبة، قالوا: لو وجد طفل في الطريق فادعى مسلم أنه عبده، وادعى كتابي يهودي أو نصراني أنه ولده، لمن يعطى؟ هنحسبها بالمصالح المفاسد؟ عبد عند مسلم سيكون مسلم يدخل الجنة، ولد لنصراني أو يهودي ممكن يروح النار، أيهما نقدم؟ الشارع قال: لا، يعطى لليهودي، لأن صيانة حريته وعقله مقدم على دينه. حتى إذا شاب وكلف صار مخيرا، يعرض عليه الحق، إن شاء آمن وإن شاء كفر. شن نعرف يا إخواننا، نحن مغيبين عن كنوز شريعتنا، وهذا ما جعل أهل الباطل يفر وينفر ويصرخ خوفا من شرعتنا. هل يجور الرحمن على أحد من عباده؟ حاشاه حاشاه، الذي وضع التشريع هو العليم الحكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهل يجور الجبار على أحد من خلقه؟ حاشاه. في حكم، في حكم. وموقف ثاني يعضد لنا هذا المعنى: حين ولي أمر مصر عمرو بن عاص واستقر له الأمر، وإذا به وأولاده يحيوا في الأمة، فيستبق يوما، عملوا سباق للشباب، وكان أحد المشاركين فيه ولده الوريث، بس ما كانش عندهم توريث، يسابق ويدخل معه في حلبة السباق كتابي نصراني، فيسبق الكتابي ابن عمرو، أخذ السبق، ابن عمرو اغتاظ واشتاط غضبا فلطمه بكف، قال: أتسبق ابن الأكرمين؟ يعلم الكتابي أن الإسلام يعطيه حقه، فاشتكى لعمر، فأبقاه عمر واستدعى عمرو ولده على الفور. نصبت المحاكمة لخليفة لوالي المسلمين لحاكم مصر، لأن ولده اعتدى على مصري. كتابي كتابي، لا إله إلا الله. فلما جاء عمر ولده، عمرو ولده، وسأله عمر وتيقن أنه ضربه وذكر عبارته، قال النصراني: قم فاقتص منه. فرب العباد يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قم فاضرب ابن الأكرمين، ووالله لولا الجور لأمرتك أن تضرب أباه، لأنه الذي حمله على التعالي. قال النصراني قد أخذت حقي، فنظر إلى عمرو وقال يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. والله يا إخواني لو علم أهل الكتاب حقيقة ما في ديننا لجالدونا في تطبيقه. فرب العباد من أواخر ما نزل آية التوبة، آية سورة الممتحنة، من أواخر ما نزل أعطى الحكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فجعل شرطين في التعامل مع أهل الكتاب في بلادنا، البر والقسط. يعني البر، حد يفسر البر؟ فسره الحبيب صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، مش مجرد الخلق، مطلوب حسن الخلق، احسن ما عندنا من اخلاق نعاملهم به. بس لا وتقسط اليهم، انا القسط لا، اللي فسر القسط بالعدل جار، ده عايز محاضره خاصه الفرق بين القسط والعدل. لكن العدل خلاصته باختصار شديد جدا في الماديات، ظلمته في مظلمة ترد له مظلمته، سرقت ماله ترد له ماله، وضحت؟ طيب والقسط العدل في المعنويات والماديات. طب سرقت ماله، فترة أخذك لماله كم عاش في هم؟ هل للهم ثمن؟ في الشرع له ثمن، والشارع ألزمنا بتعويض على الهم وعلى الغم وعلى الحزن، وقد ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن الحبيب صلى الله عليه وسلم أسوة العالمين. يقول الحديث الوارد أن رجلا من أحبار يهود جاء إلى النبي فجالسه وأطال الجلوس معه، عمال كل يوم يجي يجلس معه، حتى جاء وفد من نجد حفاة عراة جياعا، فقال النبي أصحابه اجمعوا لهم ما يغنيهم، فلم يجدوا ما يغنيهم، فقال اليهودي يا رسول الله أأقرضك ما يغنيهم؟ قال أقرضني لأجل كذا، فأعطاه المال قرضا لأجل، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمحتاجين. ثم عمد هذا اليهودي هذا الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موعد سداد الدين، وتهجم عليه ومن ثيابه جذبة شديدة أثرت في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسبه ويقول أدوا الذي عليكم فأنتم أهل مطل يا بني هاشم. حضر المشهد من عمر، سيدنا عمر كان ما شاء الله طول وعرض، فأمسك الرجل ليقتله فارتعدت فرأس الرجل، قال يا عمر دعه فما بهذا أمرنا، ما بهذا أمرنا، انت دورك دور الناصح لا أكثر، ولكن يا عمر، من الذي يعلم عمر؟ يا عمر مرني، يأمر من؟ من يأمر من؟ لكن الشرع يعلمنا أن حق التناصح مكفول لكل أحد مع كل أحد، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان سيد الأنبياء. مش ينكر علينا البعض يقول لك يا سلام ده خروج على الحاكم، النصيحة أصبحت خروج، دي كارثة. يا عمر مرني بحسن الأداء، رسول الله لحسن الأداء، بأبي أنت أمي يا رسول الله، لكنه يعلم عمر ويعلم الأمة: يا عمر مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. يقول عمر: فمال رسول الله على أذني وقال: يا ابن الخطاب خذه إلى بيت المال فأعطه من نصيبي مبلغ كذا نظير دينه، وزده كذا نظير ما أرعبته، نظير ما أنت أرهبته اديله تعويض. سيدنا عمر غلى: طب ما هو أذى النبي صلى الله عليه وسلم، تعويض قصاد تعويض. سيدنا عمر مش ملاح، فذهب مع الرجل وقلبه يغلي كالمرجز، ففي الطريق لم يتمكن من كتمان ما في نفسه، قال: والله إني لأكرهك، والله إني لأكرهك. قال الرجل: يا عمر وهل يمنعني كرهك حقي؟ قال: لا. القسط، الحكم العادل، أوجب علينا أداء الحق حتى مع من نكره. لا. قال: يا عمر، استساره بكلمة غيظ، قال: إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. إيه يعني تحبين تحبنيش؟ اللي تقولها بحبك تفرح، بكرهك تعيطنش الحرمة. إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. سيدنا عمر بلعها وسكت حتى وصل لبيت المال فأعطاه ما له، فهم بالذهاب، قال: انتظر، فهذه الزيادة لك. قالت: ليست هذه من حقي. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بإعطائك إياها نظير ما أرهبتك. قال: يا ابن الخطاب أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا فلان أحد أحبار يهود، قرأت في كتابنا صفات النبي الخاتم جميعها، فلم أزل أرقمه حتى رأيتها فيه إلا خصلتين: يعفو عمن أساء إليه، ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلمة، فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأيقنت أنه رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موقف، موقف. وهذا عبد الله بن راح الصحابي الجليل، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي على يهود خيبر ويخرص تمر الغنائم. لما فتح خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن نصف التمر للمسلمين ونصفه له، فجاء مع التقدير التمر، الثمر، التمر على النخل يسمى التخريص، والشرع أجازه، أجازه في هذه دون غيرها، وإلا فقتل الخراصون. التخريص أجيز في هذه وحدها. فلما جاء ابن رواحة يخرص التمر ظن اليهود أنه يجور عليهم، فأرادوا أن يرشوه، فجهزوا له هدية كرتونة ضخمة، قالوا: يا ابن رواحة هذه هديتنا لك. قبل أن يقدر شيء فاغتاظ ابن رواحة، قال: ويحكم، أترشونني لأخونا الله ورسوله؟ يا معشر يهود، اعلموا أنني قد جئتكم من عند أحب بعباد الله إلى قلبي، ووالله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ووالله لا يحملني حب لرسول الله وبغض لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرست تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتمونا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا: يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماوات والأرض. هل عرفتم؟ لو عرف اليهود والنصارى ما لهم في ديننا من حقوق لجالدون عليه بالسيوف، لكنهم مغيبون، وجزء من غيابهم سوء عرض المسلمين لدينهم وسوء تأدب المسلمين بأحكام ربهم. إخوة الإيمان، لندرك هذه الحقائق، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، فكيف بمن يخدع أمة؟ وسائل إعلام جبار، وأفلام،
ومقالات لأصحاب الأقلام، كل هذا يضل أمة من الأنام، أمة يعيشوها في أوهام سنين سنين، كما قال رب العالمين عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. يعني استخف قومه، لعب بعقول القوم جميعا، جعل الحق باطل والباطل حق. يأتيهم سيدنا موسى بالحق يقول لهم زاروه لأقتل موسى ولا يدع ربه، ليه؟ لهم إني أخاف أن يبدل دينكم، هيغير النظام، هيغير النظام، أو أن يظهر في الأرض الفساد، هتبقى فوضى. ما هي النظام يا الفوضى،
مش هي نفس العبارات يا إخواننا ولا اختلفت؟
إيه اللي اختلف؟ لا إله إلا الله. ربنا قيض لواحد صالح فيه من أهله من أقاربه يا قوم وانصح، قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بينة من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. فرعون روح رادد في ساعتها لهم: لا، ما أريكم إلا ما أرى، إلا أنا بقوله بس الصح، واللي هيبص على حاجة تانية هنطير راسه. خلاص خلاص، إذا ندرك: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا سلام، فرعون يهدي لسبيل الرشاد، ونبي الله موسى ينشر في الأرض الفساد. هنسمي ده يا إخوان عقل ولا استخفاف؟ لما يجعل أهل الدين كلهم إرهابيين والإسلام إرهاب، حاسب لكم الإرهابيين، الغرب كله العالم كله يفتح فيه حتى ولا طلع الإرهابيين، ويطلع لك كم أخ جايبينه من الزنزانة وشعره منكوش ولحيته منكوش، وشايفين الإرهاب، وتلاقي الأخ غلبان ما يعرفش الألف وكوز الدر، لا في السياسة ولا في الاقتصاد. والله إخواننا إخوة كانوا في منتهى الغل، واتهامات وجهت لهم. الله يرحم، الله يحفظه، الله يحفظه. أحد علمائنا يحضرني طرفة، كان بيقدم محكمة عسكرية، والقاضي عمال وكيل النيابة عمال يقول رئيس النيابة يقول لك: ده يحج دبابة وهيعمل طيارة. يعمل طيارة؟ طب ده انت يعني لما نلاقي واحد هيعمل طيارة ده يبقى فلت، ده يبقى ثروة للأمة، هصنع طيارة. ايه والله يا اخوانا، احد اساتذتنا في الكلية وكل كلية اصول الدين كانت احدى تهمه تصنيع طيارة من غير طيار. قال لهم: انا اعرف في القرآن بس ما اعرفش في الطيران. المهم احد العلماء عملوا دبابة وصنع طيارة وهيعمل انقلاب وهيقتل فلان وعلان ومش عارف هيه، يعمل تفجيرات وهيصنع قنابل. فالرجل بص لا ايه عمال يقول اتهامات اتهامات، فمن شدة الهم نام، نام في القفص. قام وكل نيابة يقول: والتهمة الفلانية عقوبته الاعدام، واللي بعديها الاعدام، واللي بعديها الاعدام. فرجل قايم عمال يتبه، قال له: على بركة الله، على ده ما فيش حاجة، على بركة الله، الحمد لله انه لسه حي ولم يعدم. اذا ندرك يا اخواننا احنا عايشين في ايه. لا لا لا، احد شيوخي الله يحفظه اينما كان. خلاصة القول يا اخواننا، احنا الاعدام بتاعنا كان قصة تانية، مش دموع مجالها، الحمد لله الذي ورأته. خلاصة القول يا إخواني أن الله حرم علينا العبث بعقول الناس ولو بنشر معلومة واحدة مضللة شائعة شائعة شائعة، حرم الله نشرها وأثم ناقلها وإن كان صادقا في نقله وعده كاذبا في شرعه. لأن الأمة قد تباد بشائعة، شائعة واحدة. وأذن الله أن يجعل هذا قرآنا يتلى، قرآنا يتلى، تقدير ربنا عجيب. خير أمة للناس أخرجت أمة محمد، وخير جيل فيها صدر جيلها الأول اللي لا يساوي جيل. يقول الإمام الخطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهرها جيلا قبلهم أو بعدهم يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. أعظم جيل، وفيهم سيد المرسلين. وفي غزوة تسمى غزوة المريسية أو بني المصطلق، يخترع النبي قبل الغزوة على نسائه، فيخرج سهم أم المؤمنين عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أحب الناس إليه بلا نزاع. أقول بلا نزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: من أحب الناس إليك؟ بدون تردد قال عائشة. فلا يقدم عليها في البشر أحد. من أحب الناس إليك أي على الإطلاق؟ قال عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فهي حب بنت حب، يخرج سهمها. وفي أثناء الطريق ينيخ المسلمين رحالهم، وتحتاج هي لقضاء حاجتها، فتنزل من على هودجها وناقتها لتقضي حاجتها، ثم عادت فالتمست عقدا أهدته لها أمها يوم عرسها، لم تجده ظنته قطع، فعادت تبحث عنه موضع قضاء حاجتها، فجاء القوم فظنوا أنها في هوجتها لخفة وزنها في هذه السن أو في هذا الوقت، فحملوا الهوجد وهي خارجه. وتحرك الرحل، هي نفسها تقول: فجئت فلم أجد من الرحل أحد، فقلت علهم لا يجدوني فالتمسونني. فجلست مكانها، وكانت صغيرة السن، كان سنها حوالي 14 سنة، صغيرة. فمع شدة الأعياء نامت. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل في مؤخرة الرحل بعض الرجال ليلتمسوا آثار الجيش ما خلفوه. وكان من نصيب هذه الليلة، أو كانت هذه الليلة من نصيب صحابي جليل من خيرة الصحابة، صفوان بن عطف. فلما جاء فرآها، وكان قد رآها قبل نزول آية النقاب الحجاب، فعرفها. فلما رآها ما نطق ببنت شفه غير أنه استرجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما سمعته استيقظت، تقول: والله ما حدثني ولا حدثته، أناخ ناقته لأركبها وذهب بعيدا، فلما أيقن بركوبي جاء فجرها ولحق بالقوم. فإذا بمنافق، خلي بالك، منافق مع المسلمين في جيش المسلمين في جيش الصحابة، لما يصبح في الأمة مثل هذا المنافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، نستبعد أن يكون بيننا منافقون كثر. كل يوم طلعوا إشاعة لك راح مظاهرة في المكان الفلاني، مظاهرة في المكان الفلاني، عشان يشتتوا الناس. بل ليالي المعاناة في بداية الثورة كان كل ليلة طلعوا إشاعة: البطاطية جايين من هنا، لا من هنا، لا من هنا. لعبوا بالناس. نسأل الله العفو والعافية. والشباب مغيبين عن وحي رب الأنام، لم يحسن التعامل مع الشائعات من قبل. الشارع أعطانا درسا عمليا حيا. رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول كان أول من رأى ناقة صفوان وعليها أم عائشة، فغمز بكلمة قال: أتدرون مع من باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ باتت مع صفوان. خبيثة قالها، كم واحد قبلها في الجيش كله؟ 4 فقط. عملوا ايه؟ سمعوا الخبر ونقلوه بس. ما زادوا عليه ولا ألفوا عليه. الآن الخبر يبقى صنطي، هيلف شهرين هيجي لك جبل. لا الأخ يقول يمسك تاني هو شو ابني، سر اوعى تقولها لحد، ولف البلد، سر اوعى تقولها لحد، يلف البلد وهو لسه عنده سر. زي زمان أيام حرب 73 كان يقول لك ايه، حد نازل محطة المطار السري، محطة المطار السري. هذا شعب عجيب، شعب عجيب، سبحان ربي. خلاصة القول تناقل 4 الخبر فقط، 3 رجال وامرأة. فنزل القرآن مش ساعتها، لا، أبى الله أن ينزل قرآنا لمدة شهر ليترك المسلمين ليعرفوا أثر الشائعة في الأمة، كيف تكون كلمة بسيطة سببا في تدمير أقوى وأعظم أمة ولو كانت أمة النبي وصحبه. كلمة تبيد أمة وإحنا نستهين بها ونخدع عقول العباد بها ونحرك بها أناس قد يقتلوا قد يبادوا بسببها، أتظن أن دماءهم ليست في عنق ناكل الكلمة؟ في عنقه، في عنقه، مسألة في منتهى الخطورة والناس عنها في غيبة. تأخر نزول وحي شهر، ماذا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحكم الخلق؟ لا يملك دليل براءة على امرأته ولا دليل إدانة، كيف يعاملها؟ كانت مريضة هي نفسها تحكي، تقول كنت أعجب، فوالله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما، وأنا في مرضي كان هشا بشا، فإذا بالنبي لا أرى منه شيئا من ذلك، بل يدخل علي يقول كيف تيكم وينصرف، كيف حالك ويمشي، وأنا لا أدري. لم تسمع حتى بالإشاعة، وكم من لطف الله عليها أنها لم تسمع إلا في الثلاث ليالي الأخيرة قبل نزول الوحي. فما قدر الله قضاء إلا ونزلت معه ملايين ألطافه، لطفه بها رضي الله عنها وارضاها. أشيع الخبر، ماذا يملك مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ سأل كل من يعرف أم المؤمنين عائشة، خادمتها، صويحباتها، من كان يدخل بيته كابن عمي علي بن طالب، فما منهم من أحد إلا وزكى بلسمة بأخلاقها. وسأل عن صفان كل من يعرفه، فما سئل أحد إلا مدح وزكى نفسه، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وبين يديه الصحابة قال أيها الناس، من يعذرني من رجل خاض في عرضي واتهم امرأتي وأنا ما علمت عليها إلا الخير، واتهمها مع رجل ما علمت عليه إلا الخير، وكم الخزرج؟ فقام رجال أوس قالوا نكفيكه يا رسول الله، ورفع السيوف، فقام الخزرج قال دونكم، وكاد الصحابة يقتتلوا وكادت الأمة تمحى. خير أمة بشائعة، بكلمة، بكلمة كاذبة أراد قائلها أن يلعب بعقول الناس، أن يعتدي على حرية العقل عند الناس. أقول هذا للأفاكين الكذابين الذين عاشوا سنين يملأ صفحات الجرائد والإعلام بالأكاذيب، أين تفرون من رب العباد؟ مسألة في منتهى الخطورة، آفات قاتلة في الأمة، لابد أن تتس وأن تعالج لتقوم الأمة على بينة، على بصيرة. نعم يا إخواني، نعم، لكي يستمر لنا النصر، لكي يدوم لنا النصر. لكن من الصحابة من من الله عليه بإيمانه وصدقه مع ربه، حد صحابة أبو أيوب الأنصاري لما رأى هم النبي صلى الله عليه وسلم وما همه انطلق لزوجته أم أيوب، قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان أم من عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت: والله إني لا أساوي شيئا أمام عائشة، فهي والله خير مني، ووالله لو كنت مكانها ما خطر الأمر لي ببال. فكيف تقع فيه أم المؤمنين الحسن رزان؟ والله هذا إفك مبين. قال أبو أيوب: ووالله إني لدون صفوان في الطاعة والإيمان، ووالله لو كنت مكانه ما خطر ببالي أن أفعل ذلك مع أم المؤمنين، فكيف يفعله صفوان؟ حاشاه، هذا إفك مبين. خلي بالك، شوف أهل الطاعة جعل الله من فعلهم عبادة وتشريع، فجعل الحكم الأول للقضاء على الشائعات أن يقيس المسلم الخبر على نفسه ومعلوماته عمن نقل عنه الخبر. تعرف عنه إيه؟ ما تعلمه عنه، لا تعلم عنه إلا الخير. يبقى كل ما جاءك من أكاذيب ضعه في سلة الأكاذيب. قال تعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. خلي بالنا، الآية دي جاءت بعد أن بان الله حكم مين؟ حكم الأربعة اللي نقلوا الخبر بس ودهم في ربنا. قال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، عصابة، سماهم عصابة، مع أنهم أربعة صحابة، أربعة صحابة يا إخواننا، سماهم عصابة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم من الأربعة ما اكتسب من الإثم، وخامسهم كبيرهم. قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأسم كل من نقل الخبر دون ترو أو تحقق، كارثة. ولذا يقول الحبيب بل في الآلة بعدها قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. بأربعة شهداء، يبقى شرط نقل الخبر إن كان في الأعراض لابد من أربعة شهود، وإن كان في الأموال لابد من شاهد يعادل. وضحت؟ طب لو ثلاثة شهدوا، الثلاثة يجلد شرعا ويعد في حكم الله كذبة وإن رأوا بأعينهم وسمعوا بأذانهم. ولذا حرم الله علينا الشهادة في الأعراض إن لم يكتمل النصاب أربعة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء ما جابوش أربعة، جابوا ثلاثة بس. قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون. عند أنفسهم صدق وعند الله كذبة، مدام قبلوا أن يشهدوا دون أن يكتمل الحد الذي شرعه الشارع. وضحت؟ عشان نعرف خطورة ما ننقل من أخبار. لك شفت الشيخ فلان؟ إي والله، ويكذبوا الآن. خلي بالنا في الهيصة دي على علمائنا: الشيخ فلان أفتى بكذا، ولاقي آلاف يقولوا الشيخ فلان أفتى بكذا، وأنا سمعت بأذني منه مرارا وتكرارا عكس الذي قالوه. قولونا ما لم نقل عشان يبرروا سوءاتهم ويبرروا ضلالاتهم ويحجبوا العباد عن نصرة إخوانهم. كم من الأكاذيب نقلت والآلاف نقلها. ناقل الخبر دون بينته في ميزان الله كاذب، كاذب. وفي مقدمة صحيح مسلم حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني لو لم يكن له كذب إلا هذا لكان كافيا في أن يثقل ميزان كذبه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بل عده النبي وصفه وصف قبيح، قال: ويل لأقماع القوم. سماه قمع، عارفين القمع؟ تحط فيه المية من بوق واسع يطلع من فتحة ضيقة، كل اللي داخل من أذنيه خارج من فمه، سماه ايه؟ فلما تلاقي قمع تحذر الأقماع. والويل وعيد، وقيل الويل واد في جهنم. توعد النبي من هذا وصفه: ويل لأقماع القوم. إذا ندرك مسألة في منتهى الخطورة، لابد من حسن الظن بأنفسنا أخواننا، لابد من البينة فيما نسمع من أخبار. الشرط الثالث، قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فيلزم ألا ننقل خبرا إلا إذا علمناه يقينا. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولكن عملت ايه يعني؟ انا اللي سمعته قلته. سلامات يا حبيبي، هتروح به جهنم. اللي سمعته قلته ده وهيدمر امه، اثامهم جميعا في عنقك، بل ان قتلوا فدماؤهم جميعا في عنقك، بل ان جرحوا فالشرع يجعل القصاص منك. رايح فين؟ مسألة مش سايبة، مش سايبة يا اخوانا، ده حقوق الشارع وشرع الله كله دار حولها، دار حولها دقائق. اعلم انها مغيب عن كثير، لكن احببت ان اعرضها الان في هذه الرجالة حتى نتعلم اين نحن، اين نحن. ثم يأتي الامر الرابع، حتى لو ثبت لك يقينا ان هذا الخبر حدث، يلزمك قبل ان تنطق ان كان هناك مصلحة شرعية للنطق نطقت، هتنقذ واحد، هتنجي امة، ماشي، لكن هتكون سبب في هلاك احد او في تدمير امة، يلزمك كتمان الخبر وجوبا. قال تعالى: ولولا اذ سمعتموه، ده لو كان كذب، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. العلماء قالوا إن كان كذب يحرم الكلام به، وإن كان صدقا ويقينا ولا مصلحة في نقله حرم نقله. بل لسلفنا عبارة عجيبة، قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار. اعتبر هذا سر وادفنه في قلبك. احفظوا العبارة: صدور الأحرار قبور الأسرار. تعرف تخبره ولا ما تعلمتش تدفن؟ الذي لا يحسن فهو في ميزان الله أو ليه؟ بس لن يدرك الغربان. حتى ابن آدم لما لم يحسن حق أخيه فقتله، ربنا علمه قواعد الدفن على يد مين؟ فعايز تبقى من أتباع الغربان؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليره كيف يرسى وتخيه. نسأل الله العفو والعافية يا إخوانا، نتقي الله، نتقي الله. فحفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ الأعراض. فمن بالك بمن ينشر العري وما يدورش إلا على الفساتين الإعلان يعرضها، والحجاب ما يجيش ناحيته، فما بالك بمن يحارب الحجاب ويجرم النقاب. يا سلام، ويفتح الشواطئ للعاريات والعاهرات، فما بالك بمن يرخص للدعارة. يبقى ده حافظ على الأعراض. مش عايز يا اخوانا، مش عايز اقول اكتر من كده، الامر اجل من يذكر. هتدخل على الاموال، كلكم عارفين، مش هنقول سارق، ده اللي سرق ده يبقى انا مدحناه، لو قلنا سرق يبقى مدحناه، اللي سرقوا يبقى مدحناهم، يعني خد لي حاجه وساب حاجه، ما في حرامي برضه يعني. يقول لك حرام عنده ضمير. كيف يبقى حرام عنده ضمير يا مولانا؟ قل حرامي يعني ها قد يكون فيه بقايا من خير، لكن لما يبقى حرامي نصاب ما بيخليش لحد حاجة ويمصمص الأمة. اللي حصل ده اخواننا مش سرقة، دي مصمصة. عارفين المصمصة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ده عدوان على مال الأمة. كل سنة طيبين، كل سنة طيبين. خلي بالنا، أحد الصحابة، صحابه في إحدى الغزوات نال الشهادة، فتحدث الصحابة ما أعظم استمساله وما أحسن جهاده وما أحسن مصيره ومآله وجزاءه. قال النبي هو في النار. صحاب ينال الشهادة ويروح النار في رسول الله. قال في شمله غطرة من أموال العامة خدها، شال، قد شال من أموال الغنائم. الأموال العامة كلها يسمى هؤلاء بس غطر، قد شمله وهو صحابي ونال الشهادة ودخل النار. فما بالك باللي يسرق كل العام والخاص. هنقول يا اخوان نكتم جدا. انا اوضح لان كل هؤلاء لا يزالوا احياء، وما لم يغرغروا فباب التوبة مفتوح، لكن يعتذر الأمة، يستسمح من سرقوا، يستسمح من أضلوا، يبينوا حقيقة ما أجرموا، لعلهم يجدون من يعفو عنهم فيخفف بعفو الناس عنهم. وإن كانوا أجرموا في حقنا لكننا أحرص على مصيرهم منهم. أحببت أن أذكر بهذا في هذه العجالة حتى نعرف أن مدار التشريع على هذا. فالمستكبر المتعالي المرتب في الآخرة وقع في كل هذه المصالح الخمسة، ما ترك شيء منها. وده الموضوع اللي احنا بدأنا به وسرحنا منه. نعود إليه. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها، يعني شيعة، يعني أسمهم علمانيين ديمقراطيين ليبراليين شيوعيين سلفيين إخوان جماعة إسلامية جماعة جهادية لحمة وفتة ملوخية أي حد، ويضربهم ببعض. مين اللي هيقب؟ نديله على مين ونفتح الإعلام للباقي. شايفين الإرهابي؟ هتقولوا إرهابي ولا ها؟ عينينا إرهابي وأبو الإرهاب، واقتلوه واطلع النادي عزموه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كم تلاعب بالأمة. هذا ما فعله فرعون، جعل أهلها شيعا بس لا لا، وانتقى منهم دعاة الحق فقط، لأن دعاة الباطل مسألتهم بسيط. الشيوعي عليهم الذلة والليبرالي عليهم الذلة، هتفتح بقك ها هنكشف الورق. لكن صاحب حق وخلق عالي مش ماسك له ذلة هيعمل فيه ايه؟ هيذله بايه؟ ملهوش سبيل، فيسمه سوء العذاب. ولذا قال يستضعف طائفة منهم. كل الكتب ذكرت أن المستضعفين كانوا أهل الإيمان فقط. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يبقى كان سبب العقاب إيه؟ إنه كان من المفسدين، فهو مستحق لعقاب الله وعذابه. طب وبعدين؟ بس الأمة غلبانة، شيع وأحزاب، مش هو ده واقعنا يا أخواننا قبل الثورة؟ وأهل الدين مستضعفين مستذلين، ممنوع يتكلموا. اي والله الله يخليه لي، بس انا قاعد 3 سنوات اصلي في زاويه جنب البيت الجمعه، ممنوع اصلي في غيرها، مأموم وعلي حرس، ممنوع تتكلم عن الشيخ. لو واحد سألني سؤال يحقق معي كيف أجبت؟ هو أنت شيخ عشان تفتي؟ طب من الشيخ؟ إذا كان خريج الأزهر مش شيخ، من الشيخ؟ ها؟ مشيوخ؟ والله كانوا يمسكوا الإخوة ويقول لك أنت لا ما تعرفش الحكم، أنا هفتيك أهو. قلت لهم برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الأرض يهدي ويسب اللاعنين، إلى أن قال وابعثوا للديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. ثعلب عمل شيخ، وابعثوا للديك ليؤذن لصلاة الصبح فينا، لكن ثعلب والديك رب العباد وعاه، كثير من العباد ما أدرك وعي الديك. الديك قال بلغوا الثعلب عني عن جدود الصالحين، إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. في ثعالب الهدينا قلنا، نسأل الله العفو والعافية. خلاصة القول أن واقعنا ما أشبهه بالبارحة مع أجدادنا وأسلافنا. رب العباد لما أذن بتدمير أمة المفسدين من على المستضعفين، ولذا جاءت العبارة ونريد. من المريد؟ يبقى حد فينا كان له إرادة؟ حد فينا كان له دور؟ يا أخوانا ده احنا كنا بنساق سوقا، أقول سوقا بالعافية بالعافية. الشباب اللي خرج لميدان التحرير كان عددهم كأول يوم 150 شاب، 150 شاب. درست معهم بسألهم انتوا خرجتوا ليه؟ قالوا عشان خاطر نطالب بالتعيين، عايزين نتعين عشان نشتغل عشان نتجوز عشان نعيش بس، ما فيش هدف تاني. قالوا أبدا. قلت لهم كان كل أملكم ايه؟ قالوا أقصى أملنا كنا عشمانين كده ايه، الشباب كله الفيس بتاع الفيسبوك يدخل معانا، نبقى 10,000 واحد عشان الرئيس يسمعنا بس. قالوا بس. قلت سبحان من له الأمر، ما خرجوا إلا لهذا، وفي اللحظة المناسبة الجيل اللي بقاله 30 سنة تحت وطأة الظلم خاضع، الخوف قتله. طب نخرج؟ وتلاقي الوالد يقول لأبوه يابا تعال الميدان، يعلى يعلى الأم وجالس مرعوب، ولك أحسنكم صلت على التلفون، هيعرف أنك أنت إرهابي، هياخدنا أنا وأنت، والكل مرهوب ومرعوب. من الذي نزع الرعب من القلوب؟ من الذي حرك كل مرهوب؟ من الذي ألف بين القلوب؟ من الذي جمع الجميع في الميادين؟ لو جمعنا أموال الأرض ووزعناها على الخائفين دول وطلبنا منهم هذه المواجهة، أكان منهم أحد بالمال يواجه؟ لا والله. قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المسلم والنصراني والشيوعي والملحد والمؤمن والعاصي والطائع والمنقبة والمتبرجة، من الذي جمع بين هؤلاء؟ أإله مع الله؟ يا إخوانا ترتيب ربنا عجيب. لذا يقول ونريد، من يريد؟ رب العزة. نريد إيه يا رب؟ قال ونريد أن نمن. أنا بلخص الخلاصة، يبقى كل ما حدث كان إيه؟ محض منه. ما تقوليش أصل الثورة والبطولة والرجالة، كلنا كنا خايفين، لا اللي في الميدان تركه الخوف ولا اللي في البيت تركه الخوف، لكن قدر الله يجري. بل حتى لآخر نفس واللعب بعقول الناس قائم، بعد ما الناس خلاص واستقرت وهنحولها لثورة وهنطالب بتغيير الحكومة. ما كانش طالب غير كده في البداية. طب تعين الشباب، طب اسكان، طب وظيفة، لغاية ما طلع الرئيس دمع لنا شوي. عايز اموت في بلدنا، عايز اموت في بلدنا. فوجئت بان كل قلوب الناس تحولت الا القليل. حرام عليكم، سيبوا الرجل عايز يموت في البلد، ارحموا عزيز القوم زل. حدث ضعيف. سيبوا الرجل يموت في البلد. انا قلت خلاص ضاعت الثورة. ولا ثورة مين؟ انتهت بخفاق، انتهت باستخفاف، لكن ربنا قال نريد من يحجب مراده. صلت عليه عصابته، طلعوا البلطجية وبالجمال وبالبغال وبالحمير في موقعة الجحش. كل اللي لان اتعدل، وكل على الجادة وقف. من الذي بدل؟ من الذي حرك القلوب؟ من الذي غيرها؟ من الذي حملها؟ طب يا عم اعمل حاجة، طب غير بس الحكومة. ابد مش هتغير. طب مش هيبينك يجي بعدهم، طب خلاص هغير. لا 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 خلاص، كان زمان. طب انتوا عايزين ايه؟ اللي عايزين نعمله كان زمان. عايزين ايه؟ ارحل. طب حاجة تاني، ارحل. حاجة ثالث، ارحل. لغاية ما طلع الواحد منوف قال له بص بقى، ان كنت انت منوف نتن انا منوف نتن، وان كنت انت تبت انا تبت، وان كنت انت بارد انا بارد، وانا مش همشي لغاية ما تمشي. امشي ارحل يعني امشي ان كنت ما بتفهمش. وضحت؟ من الذي دبر هذا يا اخواني؟ من الذي ادار رحى المعركة؟ حد يتصور ان اقوى نظام في منطقة الشرق الاوسط يسقط في 18 يوم وفي الوقت القاتل لما سقطت هيبة الشرطة؟ وبايه؟ باسباب واهية، والله يا اخواني واهية. المصفحات كانت بترعب الامة على مدى 30 عام. يقضى على المصفحات بايه؟ بازازة سبراي. سبري. ايه والله، سبحان من فهم هذا الشباب. تلاقي مصفحة داخله وشاب دخل اهل بسبري بيرش لون اسود، عماله البربريز مش شايف صمت، لو نزل نظفه بياخدوه وقال على العربية مصفح. من الذي دبر هذا؟ من الذي قوى الشباب لهذا؟ يا اخواني، كل ذلك كان تدبير من مدبر الأمر. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هتروح منه فين؟ صح صح. من علينا بمنة من أعظم المنن في حياة البشرية، منة نادرة، آية. والله يا إخواني ما حدث، مش آية، آيات، بل ما حدث يوم من أيام الله المشهودة. أمر مذهل. لو جمعنا الأمة بأسرها قاصيها ودنيها وسألنا الجميع هل كان أحد منكم قبل يوم 25 يناير يحلم في اليقظة أو في المنام أن يقع واحد من 1000 مواقع؟ ما كان يحلم. لو فكر يحلم هيجيله كابوس، هطلع له الرئيس. وانت تسبعت؟ والله يا اخواننا كان معانا واحنا جوا تنظيم كان مسمينه تنظيم الرؤية. اخ شاف رؤية بيقول له انت شفت ايه؟ قال له كنا عاملين عقيقة. قال له مين كان معاك؟ قال له فلان وفلان وفلان وفلان. جابهم بالواحد وجلدهم ما دام شافكم في الرؤيا اكيد كنتوا بتخططوا حاجه مع بعض. قولوا لي ايه؟ وسمي تنظيم الرؤيا. الرؤيا تنظيم. انا لله وانا راجعون. يا اخوانا مش يلا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. ليه؟ اهليتهم هذا؟ ابدا. ونري فرعون وهامان رئيس الوزارة وجنودهما ما كانوا يحذرون. الوزارة كلها من صغيرها كبيرة. وضحت؟ كان النهاية بإيه؟ ربنا أجهز على فرعون وهامان وجنودهم بإيه؟ قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بطفل في بيت فرعون هربيه. تخيل فرعون، فرعون ربنا يجعل في مواجهته طفل أسد، تهلكه نملة، فيل تهلكه نملة، فرعون يهلكه وليد، وليد طفل. فالذي ربى موسى في حجر فرعون رغم أنف فرعون هو هو الذي ربى شباب الفيسبوك في حجر فرعون كلهم مواليد مين؟ عصر الله مبارك. ولا حد اتولد قبله؟ كله بعد 81، مش كده ليه؟ ده وسائل اعلام جبار اضلت اجيال على مدى 30 عام ولعبت بعقول اجيال. كيف افلت هذا الجيل من قبضة هذا الاعلام الجبارة وآلة التعليم الجبارة وآلة الصحافة الجبارة؟ إعلام وتعليم وأفلام وثقافة وسخافة كله يعمل على الشباب، لكن لله ترتيب. جيلنا الأول كان الحق بيلبس على الباطل، ممكن يلتبس على الناس، لكن لما تمادى الفجور صاروا يجاهروا الباطل. احنا مزورين وحنزور وهو كده وما كانش عاجبكم. فإذا بالشباب يبدأ حياته وقد عاين الباطل باطلا وقد أراه الحق حقا والباطل باطلا ربه. من الذي أرى الشباب هذا؟ فكفر بإعلامنا رغم أنه يملأ بيوتنا وشوارعنا وتوجه بفكره في وقت قاتل قيد الله له البديل. من اللي جابه؟ فرعون جاب لهم النت لكل بيت ومجانا. ما فيش بلد في العالم فيها النت مجانا وكل مواقع مجانا الا مواقعنا، وخاصه الاباحيه. لك عشان اللي يدخل انتهت اخر حرمه. دخلوا النت، من صرف ابصارهم وبصائرهم عن العرايا، من حملهم على البحث عن الحق في بطون مواقع النت وتزهل لعيال عفاريت. سبحان من علمهم. تلاقي داخل النت يقول لك الكتاب اللي انت عايزه عم الشيخ، المكتبات كلها على النت، الاشرطه الممنوعه كلها في العالم الاسلامي على النت، والمباح على النت، والحق على النت، والباطل على النت. والعيال ما شاء الله لا قوه الا بيجيب لك الحق والباطل اهو. الشباب يقرا ويتعلم حتى تبصر. من الذي بصرهم؟ أإله مع الله؟ يا اخواننا لابد ان ندرك أننا أمام تدبير ترتيب رباني عجيب عالي أسكر العقول. لغاية دلوقتي كثير من الناس مش مصدقين. يا إخواننا اللي حصل ده حلم ولا علم؟ بعض المشايخ لغاية دلوقتي قدم رجل آخر رجل ولك أصل خايف أقول كلمة على المنبر عشان يمسكوني. لسه الخوف ملينا. لا زال بعض الرجال يتصل بامراته ولا يا ولايا ما تتكلمش في الموضوع ده، اصلي مراقبين التليفون. مراقبين مين يا ابني؟ كله رحل، واللي مش هيرحل هيرحل بقدر الله هيرحل. ندرك ان نحن مع ربنا صدقنا ولنعمته شكرنا. يا اخواني من الذي دبر هذا كله؟ أإله مع الله؟ لابد أن نعرف الفضل لصاحبه، لابد أن نشكر الله على نعمه، ومن أعظم شكر نعمه أن نعرف أمره ونهيه. عشنا أخلاقات عالية، تعاون، توادد، تواصل فيما بيننا. كان في فارق بين الإخوان السلفية في الساحة؟ كان في فارق بين مسلم ومسلم، بين عاصم وطائع؟ كلنا على قلب رجل واحد. جمعتنا المصالح الشرعية الخمسة: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال. كل واحد له الحقوق، نكفلها، عايزين نكفلها. إذا هناك قدر مشترك بإمكاننا أن نلتقي مع الأمة كلها عليه. فلماذا لا نلتقي؟ لنرتقي بأمتنا. فرقينا بها أعظم مصدر لنشر ديننا، لنشر ديننا، لإتاحة الفرصة لعلمائنا لبيان حق ربنا، بل لظهور أمة مسلمة يقتدي بها غيرنا. الغرب ذهل، أوباما وقادة الاتحاد الأوروبي يقرروا تدريس أخلاقيات ثورة مصر لأبنائهم في المدارس، أخلاق ما رأوها من قبل، ما عينوها في ثورة، ثورة سلمية، عسر، ينجز الله لهم كل ذلك. يا إخواننا الإنسان مذهول، خلي بالنا. طبعا اللي أصابه السكرة، اللي أصاب نزل به العذاب، كل القادة كله بل مش مصدق، مش مصدق، لا الرئيس مصدق ولا حد من اللي حوله مصدق، لدرجة واحد من القادة، واحد بيقول له في خطاب عام هو بيخطب، قل له يا باشا ده شباب الفيسبوك هيعمل ثورة، هيعمل مظاهرة. قال له شباب الفيسبوك، رد عليهم يا حسين، شباب ما عرفوا، رد عليهم يا حسين، ها هرد عليهم حسين، ما يرد حسين طيب، هيقول ايه حسين يا اخوان، ولا حسنين ولا محمدين. هذه مسائل لابد ان تدرك، لابد ان تدرك، لابد ان نقف امام كل مشهد لنرى فيه نعم الخالق، لنرى فيه الطافه، لنرى فيه اقداره، لنرى فيه تدبيره. ايات فمن حل به العذاب عاش في سكره، تايه زي القذافي دلوقتي اهو، ليه تايه؟ لعيانه مع الاقلام. وانت فاكرني رئيس؟ انا مش رئيس، لو كنت رئيس كنت رميت لكم الاستقاله في وشكم. ده انا زعيم، ده انا مكت، عشان نعرف يا اخواننا مين اللي بيحكمنا. هم دول اوعى تفكر ده سكران من الاول، من قبل ما تسكره المصيبه، لا ده سكران جاهز، لكن وقت المصيبه كله سكر. والا فالقذافي له خطب قبل كده، هقول ايه بس يعني، سمعت له خطبه مره كان بيفسر القران، خطبه الجمعه بفسر سوره القارعه، قعد يفسر على قده لغايه ما وصل لاخر ايه، الف امه هاويه، ونسي المعلومه، الف امه هاويه، سكت، فامه هاويه، سكت في الاخر، قال ما بدري امه هاويه، ما بدري ما امه هاويه، قم الصلاه يا ولد. ده الخطيب المعزق بتاعه. بعض الشباب كفروه، راح جمع كل ائمه المساجد في ليبيا كلها يوم الجمعه وقام فيهم خطيبا وفسر الخطبه، قال الستم الائمه؟ قالوا نعم. قال الست انا امامكم؟ قالوا نعم. قال فانا امام الائمه، كيف يكفرني الناس؟ امام الائمه يا اخواننا، احنا عايشين في وهم كبير، في بلاء رهيب. أهؤلاء قادة الأمة؟ أهؤلاء من يسوس الأمة وهم في أمس الحاجة لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية والعصبية؟ لو في كل التخصصات دول عايز يعرضوا على كونسولتو، كل الحدوتة خربانة، نسأل الله العفو والعافية. فإخواني إذا كان للنقمة سكرة كما قال تعالى مقسما بحياة نبيه حين أهلك قوم لوط قال لعمرك أي وحياتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أقسم بحياة حاتم غيره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإن كان للعذاب والعقاب ساعة نزوله سكرة فللتمكين عندما ليسوا أهلا للتمكين سكرة. سكرة الناس كلها تايهة يقول لك احنا في حلم ولا علم؟ احنا في حلم ولا علم؟ ها بعض الشباب يقول لي عم الشيخ انا خايف احسن يطلع حلم وفي الاخر يجي بعديه كابوس كابوس. فلنتق الله حتى لا يسوق الينا كابوس ولا يخرج عنا حسن بركة مرة تانية يقول لك انا لسه ما اتنحتش. وضحت؟ نسأل الله العفو والعافية. اخواني احببت ان اذكركم نفسي في هذه العجالة ان هذه محض منا وانها عطية من الرب خالصة وان لم نكن لها باهل فالله وحده لها باهل. فيلزمنا شكرا يليق بجلال النعمة ويجيق بجلال وجمال وكمال المنعم. يلزمنا أن تلهس ألسنتنا كلما ذكرنا هذا الأمر بحمد الله وشكره. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يلزمنا كما غيرنا أخلاقنا وقت الثورة أن نعيد هذه الأخلاق ترى أخرى لا نجعل الصراعات والنزاعات بيننا سبيل حياتنا فيدمر بعضنا بعضا كما كان الحال قبل رحيل النظام. عودوا إلى ربكم وتآلفوا على طاعته وحسنوا أخلاقكم مع أهليكم صلوا أرحامكم أدوا حقوق من حولكم بما فيهم أهل الكتاب وإن اعتدوا فحكم الله بل وحكم قانونهم هم على المعتدي قائم. فالمعتدي تكفل الله له في كل قوانين الأرض التي في كل قوانين التي أنزلها كلها بالحق في الدفع عن نفسه. ليس هناك قانون سماوي ولا أرضي لم يضمن هذا الحق. فلا يظن أحد أن له على الأمة دلال أيا كان موقعه. أنت فرد في أمة أنت في فرد في أمة. ليس معنى أن أراك شلة أو سلة أو عصبة أو عصابة تقودك لك الحق في الانقياد لها. كل واحد يلزم مكانه مسلم كان أو نصراني. نحن أبناء أمة واحدة وبلد واحد والحفاظ عليه فريضة. وكل من يود أن يدمره يلزم الأمة جميعها دفعه حكام ومحكومين. فلنتق الله في أمتنا. وكما مكننا الله من الخلاص من هذا النظام بمنه وكرمه فلنخلص لله ما بقي من ساعات عمرنا بكثرة طاعاتنا وترك معاصي ربنا ولا ندع الضراعة لحظة. فكم للدعاء من أثر ولرب دعوة صالحة تصدر عن مستضعف يغير الله بها وجه أمة. أخلصوا لله في ضراعتكم وفي سجداتكم. أخلصوا لله في أخلاقكم وعباداتكم. أخلصوا لله في معاملاتكم. ومن كان عاصيا آن الأوان ليرجع ومن كان مرتشيا آن الأوان ليتوب آن الأوان لنحيا. ما بعد الثورة لا ما قبل الثورة. أسأل الله تعالى في هذه اللحظات أن يصلح أمتنا. اللهم أصلحنا وأمة المسلمين بدينك وأصلحنا لدينك. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ مناصيهم إليك. اللهم قيد لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب الناس وكلمتهم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ائذن لشرعك أن يسود وأذن لدينك أن يقام وأذن لحدودك أن تقام. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلدان المسلمين. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم اصرف عدواننا عن الأنام. اللهم كف شرنا عن الأنام وكف شر الأنام عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نجر على أنفسنا سوءا أو على أحد من عبادك، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وسائر البلدان، احقن دماء عبادك، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم داوي جرحانا، اللهم داوي بدوائك جرحانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم تقبل بإحسانك شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم اوردهم حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعهم به كما آمنوا به ولم يروه، اللهم لا تفرق بينهم وبينه حتى تدخلهم مدخله، اللهم ارزقهم في الجنة صحبته، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض أهليهم وزويهم، اللهم أنزل سكينتك علينا وعليهم، اللهم ألهمنا وإياهم الرشاد، اللهم ألهمنا وإياهم الرشاد، ربنا وإياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، ألهمنا وإياهم الصبر واليقين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر بنا وبالمسلمين الأقصى الأسير من درس اليهود المجرمين، اللهم مكننا من تحريره، اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل رحيلنا إليك، اللهم عجل برده إلى أمة حبيبك، اللهم ارفع فيه نداءك، اللهم أعلي فيه كلمتك، اللهم أعلي فيه كلمتك، اللهم أمم زواره، اللهم أمن عماره برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر بنا وبالمسلمين جميع أرض المسلمين من درس الكفار والمشركين، أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح منك، أتم علينا نصرك، أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، أحسن ختامنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إله الحق، توفنا بإحسانك مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا بجودك لذة النظر إلى وجهك الكريم، رباه ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، رباه ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، لا تحجبنا مع المحجوبين، اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولا فتنة مضلة، رباه زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل مقيلنا يوم لقائك إلى الجنة، اللهم ارزقنا صحبة حبيبك المصطفى في الجنة برحمة منك يا أرحم الراحمين، اجمعنا بشهدائنا، ألحقنا بهم على خير حال، ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك خالصة لوجهك ترضاها وترضى بها عنا، إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.
نداء وطلب ورجاء، نحن جميعا منك بالله، ولقد أردنا منك طويلا، فنسأل الله، نسألك بالله ألا تحرمنا من محاضرة شهرين وخطبة كل ثلاثة شهور، ونسألك بالله تعالى أن يفتح قلب الأهل المنصورة الذين يحبون.
والله أنا أنتم إخواني، والمنصورة لها مكان في قلبي، وهذا المسجد بالذات هو قطعة مني، يعني أنا حاضرت فيه قبل هدمه وحاضرت فيه بعد بنائه، فيعني إن شاء الله أعد، لكن رجاء تعذرون الشهرين الأولين فقط، لأني رتبت تقريبا جميع الأيام نظرا لحاجة كل إخوانكم، فإحنا الآن عمالين رايحين جايين في المحافظات، أسبوع في الصعيد، وأسبوع في وجه بحري، وأسبوع في القاهرة، وأسبوع في المدن القناة، وأسبوع في الوادي، وعملنا نقسمها كل بلد حتى نتمكن من التوفيق لكل إخواننا، لكن نرجو الله أن تستقر الأمور، وإن شاء الله تعالى سنرتب موعد للمنصورة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله.
إن شاء الله نصلي ونصلي
ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونصلي ونص